إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عادت فصول المؤامرة على مصر تخرج مرة أخرى من كهوف الظلام إلى ساحة التنفيذ، وقد استدعى هذا الخروج تحذيرا سابقا. ففي خطبة الجمعة في 29 من ربيع الأول سنة 32,400,000 الموافق للرابع من مارس سنة 11,200، وفي هذا المكان قلت بحول الله وقوته: لقد كان الصبي يعيش وأمه معا بعدما طلقها أبوه، وكان على رأس الحارة فاكهاني فاسق يدنس الأعراض وينتهك الحرمات. ولعل كثيرا منا يذكر جريمة الإلهاء التي مورست مع الصبي. كان الفاكهاني كلما أراد فسقا حمل الصبي فاكهة وقال: قل للوالدة إن المعلم يقرئك السلام وسيتشرف بزيارتك إذا انتصف الليل. لم يكن هم الصبي مصروفا إلى الرسالة لفظا ولا معنى، كان يؤديها كما حملها لا يخرم منها حرفا. كان همه مصروفا إلى الفاكهة، وكانت الوالدة تخلي بينه وبين الفاكهة تماما، فأنام قبل انتصاف الليل بوقت طويل لتخمته ولسنه أيضا. كانت الفاكهة إغراء كافيا ليسعى الصبي سعاية فاجرة لتدنيس عرض أمه وجلب الفسق إلى مخدعها. جريمة الإلهاء هذه يمارسها شياطين الغرب مع كثير من أبناء الأقطار المسلمة، الذين يفرحون كالصبي بالفاكهة المبذولة تسمى حرية أو ديمقراطية أو ليبرالية، لكي يفتحوا بأنفسهم المخادع وليوطئوا بأيديهم المضاجع. والفاكهة بالمناسبة بلاستيكية وليست بحقيقية. في البروتوكول 12 إن كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى سنحددها هكذا: الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون. تعريف الكلمة هكذا سينفعنا على هذا الوجه، إذ سيترك لنا أن نقول أين تكون الحرية وأين ينبغي ألا تكون. وذلك لسبب يسير، هو أن القانون لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه، فليست بحرية في حقيقة الأمر، لأن الحرية هي عمل ما يسمح به القانون، وهم الذين يحددون بالقانون ما يسمح به وما لا يسمح به. وعليه فهذه الفاكهة المبذولة لفتح المخادع وتوطئة المضاجع ليست بفاكهة حقيقية، إنما هي فاكهة بلاستيكية لا تسمن ولا تغني من جوع. إن الحرية المزعومة هي الفاكهة البلاستيكية التي تلهى بها أبناء الشعوب المخدوعة، وإلا فأين حرية الشعب الأفغاني المعذب المضطهد المدمر؟ وأين حرية الشعب العراقي المروع المسلوب الحرية والنفط؟ وأين حرية الشعب الفلسطيني المحاصر المجوع؟ وأين حرية الشعب الليبي المهدد بالقتلة والسفاحين يمرحون في أرضه ويستلبون أمنه؟ وأين حرية الشعب اليمني يذيقه الروافض وأشياعهم طعم الموت ويزكمون أنوف أبنائه برائحة الدم؟ وأين حرية الشعب السوري المشرد المقتل في البر والبحر؟ لماذا لم تحاكم المحكمة الدولية بوش الأب لجرائمه في حق الإنسانية بقتل أطفال الشعب العراقي وأبنائه وتدمير ثرواته وإهلاك مقدراته؟ ولماذا لم تحاكم المحكمة الدولية بوش لابن على جرائمه في أفغانستان والعراق وعلى ما وقع في سجن أبو غريب وفي معتقل غوانتانامو؟ ولماذا لم تطوى هذه الصفحة من تاريخ الاعتداء على حرية البشر وانتهاك إنسانية الإنسان إلى يوم الناس هذا؟ لماذا لم تحاكم المحكمة الدولية شارون ومن قبله ومن بعده من العصابة المجرمة على اعتقال شعب بكامله وتجويعه وقهره وتعذيبه وقتله؟ ألا يتذكرون أننا بشر إلا إذا دعت إلى ذلك مصالحهم وهتفت بذلك أهدافهم؟ ولكن أيحق للضحية أن تلوم جلادها إذا وضعت هي في يده الصوت وكشفت له عن ظهرها؟ أيحق للذبيحة أن تلوم جزارها إذا مكنته من رقبتها ووضعت المدية في يديه؟ أيها الفتية الأغرار في كل وطن، لا تخدعنكم الفاكهة تبذل لكم بالوعود الكاذبة، فهي طريق الفساق إلى مخادع محارمكم. يسلبون العقيدة ويدنسون العرض ويزيفون التاريخ ويطمسون الهوية وينهبون الثروة ويدمرون البلاد ويهلكون العباد. ألا يذكر المسلمون ما سمي بالفرقان الحق الذي طلب منهم اتباعه كبديل للقرآن المجيد وروج له في عدة دول من الدول الإسلامية كبديل للقرآن العظيم لكي يخرج المسلمون به من الرجعية وليخرجوا من التخلف وليلحقوا بركب الحضارة وليكونوا سابقين في مسيرة المدنية كما زعموا؟ ألا يذكر المصريون خاصة عبدة الشيطان الذين أعلن عن القبض عليهم في 27 من شهر يناير سنة 97 و900 وألف وكانوا 86 شابا وفتاة من عبدة الشيطان الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و24 وكانوا من خريج المدارس الأجنبية ومن أولاد الطبقة الغنية الذين لا يريدون الحرية على النهج الذي يعرفه غيرهم لأنهم ممتعون بالحرية من كل جانب، لأنهم لا يعانون شظف العيش ولا يكلفون سعيا لتحصيل مؤونة الحياة، وإنما يريدون الحرية، حرية الكفر وانفلات النفس من أسر العبودية للواحد القهار ليعبدوا الشيطان وليمارسوا الشذوذ، فهو من طقوسهم. كانوا من خريج المدارس الأجنبية في مصر المحروسة ومن أولاد الطبقة الغنية، وقد تبين أنهم اعتنقوا هذا الفكر عن طريق الاختلاط باليهود في المنطقة المصرح فيها بدخولهم إلى الأراضي المصرية بدون جوازات سفر إلى جوار طابا، ومن خلال استدراجهم بالجنس والمخدرات والخمور. ألا يذكر المصريون من قبض عليهم في شهر مايو سنة 2001 كانوا 55 من الشاذين من عبدة الشيطان الرجيم، وقد وجهت لهم تهم ازدراء الأديان واستغلال الدين في ترويج أفكار متطرفة، وقد تم القبض على تلك المجموعة على متن باخرة نيلية، وكانوا يتخذون من صالة الرقص فيها مكانا لتجمعهم وإقامة حفلات التعارف والتزاور، بعد تقسيم أنفسهم إلى رجال أزواج ورجال زوجات. ولا عجب، وقد كانوا من الشاذين من عبدة الشيطان الرجيم. لماذا يجتمع مجلس الأمن صباحا ومساء وتنعقد الجمعية العامة في الأصباح والأمساء؟ لأن اعتداء يقع في مكان ما، الاعتداءات متوالية، يأتي بها إخوان القردة والخنازير صباح مساء. تدمير المسلمين في غزة، وتدمير المسلمين في أفغانستان، وتدمير المسلمين في ليبيا، وتدمير المسلمين في الصومال، وتدمير المسلمين في سوريا، وتدمير المسلمين في العراق، وذبحهم كذبح الشياه، أليسوا بشرا؟ تدمير المسلمين في بورما وحرقهم أحياء. لماذا لا تجتمع الجمعية العمومية؟ ولماذا لا يجتمع مجلس الأمن لإصدار قرار ولو بالإدانة من غير ما استعمال للفصل السابع؟ لماذا لا يكون الأمر على هذا النحو من الاستخفاف والاستهانة إلا مع المسلمين وحدهم، أرعاية لدمائهم، أرعاية لأرواحهم، أرعاية لحريتهم؟ لا والله، وإنما رعاية لنفطهم، رعاية لثرواتهم، لكي تنهل، ولكي يستذل الشرق الإسلامي، ولكي يظل سوقا رائجا للمنتجات الغربية يقبلون عليها إقبال الأنعام السائمة على عشرها وعلفها. إن الشيطان وحزبه يراهنون على العولمة كدولة أخيرة في الصراع بين الإسلام والكفر، والعولمة مذهب فكري يهدف إلى جعل العالم عالما واحدا موجها توجيها واحدا في إطار حضارة واحدة ومدنية واحدة، ولذا تسمى الكوكبة وتسمى الكونية. العولمة هي الحال التي تتم فيها عملية تغيير الأنماط والنظم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومجموعة القيم والعادات السائدة، وإزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث وفق الرؤية الأمريكية المهيمنة، رؤية أمريكا التي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد. كثير من المسلمين كالصبي الغرير يلتقط الفاكهة من المعلم ثم يذهب ليسلم، ويغفل عن مضمون الرسالة وفحوى الخطاب وما يترتب على الفاكهة المحرمة التي تساوي العرض والشرف المسلوب والدم المسفوح والتاريخ المدمر والهوية المطموسة. كثير من المسلمين لا يلتفتون إلى موطن النزاع، يتأملون في ظاهر الأحداث ويتوقفون عند حدود ما يبصرون، فلا نفاذ إلى باطن، ولا نظر إلى ما وراء، ولا فكر يعمل، ولا عقل يفكر، وإنما هو تسليم خائب بفشل زائف من أجل أن تسلم الرقاب إلى الجزار. إن المعركة التي نشبت بين إبليس وآدم مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما غفل عنكم يوما وقد اقتنص منكم، من أبنائكم، ممن يتكلم بلسانكم، من بني جلدتكم، ممن شرب من نيلكم وغذي بثمرات أرضكم واستظل بسمائكم وراح يمرح فوق أرضكم. استغل منهم طائفة يعبدون الشيطان من دون الله. سلوا ذلك الذي أخرج في التنظيم الذي أعلن عنه، ثم أخرج بعد بكفالة 6000 جنيه. سلوه أين هو الآن؟ لقد كان مقدم الثوار في الميدان، من الذي يتبعه؟ وإلى أي هدف يسعى؟ وإلى أي غرض يرمي؟ لا تكونوا إمعات، إن الوطن يسرق. محمد كذا اسمه ابن صلاح سلطان، وهو الإخواني المعروف في لجنة من لجنات الاستماع في الكونغرس الأمريكي، وقد نبذ الجنسية المصرية واكتفى بالجنسية الأمريكية، وسجد على الأرض الأمريكية يقبل ترابها، وقد خان أرضه وخان عرضه وخان بلده وخان دينه كما خانت جماعته. في جلسة الاستماع يرمي مصر بكل بائقة، ويطالب الأمريكيين بقطع المعونة عن مصر، وما هي بمعونة في حقيقة الأمر، وتبقى الدلالة من وراء الحدث. أليس هذا من أبنائكم؟ ليس هو من أبنائنا، ولكنه محسوب على الجماعة التي ما زالت تسعى إلى إحداث الفوضى والتخريب في مصر. إن الوطن يسرق، إن اللصوص قد استعلت كلمتهم وبسطت في دماء ولحوم المسلمين أيديهم. إن العاقل هو الذي يعرف شر الشرين ليجتنبه، لا يخدع بظواهر الأمور. إن العاقل هو الذي يوازن بين خير الخيرين من أجل أن يكتنفه وأن يسعى لتحصيله. إن العاقل لا تسيره الغريزة ولا يؤزه انفعال بغضب، فإنه عند احتدام الغضب يتوارى الصواب. إذا احتدم الغضب توارى الصواب، فابتعد قليلا كي ترى أفضل. لا تكن إمعة تجري وراء كل ناعق، اتق الله ربك في دينك وعرضك، في بلدك وأرضك، اتق الله في الإسلام، في هذا الوطن، فإنه أمانة في أعناق أبنائه، سيسألون عنها يوم الدين عند العرض على رب العالمين، وسيلعنهم التاريخ إن فرطوا في الأمانة وضيعوها وأهدروها، وستلعنهم الأجيال اللاحقة جيلا فجيلا إذا ضيعوا أمانة الإيمان وخانوا حقيقة اليقين، واقتيدوا من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، حتى نفذ بأيديهم بأيد مسلمة بأيد وطنية مخططات أعدائهم، حتى تستلب هوية وطنهم، وكذا سائر الأوطان المسلمة في المنطقة الإسلامية العربية. فإن المسلمين في الأرض كلها تبع لهم، إذ نزل القرآن بلسانهم بلسان عربي مبين. المسلمون في العالم كله ينظرون إليهم ويتبعونهم ويقلدونهم ويتعلمون منهم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزره ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. إن الكوكبة، إن العولمة التي طبقت عليكم من حيث تعلمون ومن حيث لا تعلمون، فاستلبت كثيرا من معالم الهوية من النفس المسلمة العربية، فطمست فيها بعض معالمها، وتبدلت فيها بعض قناعاتها، وتحركت فيها بعض ثوابتها. إن العولمة التي أصابكم رشاشها وأصبتم ببعض رذاذها من حيث تعلمون ومن حيث لا تعلمون، إنما يراد بها تفريغكم من دينكم واستلاب هوياتكم لكي تكونوا شخوصا ماثلة من غير حقائق قائمة، لكي توجهوا حيث أراد أعداؤكم، وكل ذلك في منتهاه من أجل إقامة الهيكل الثالث. لتذبح قرابين كفارية على درج هيكل ثالث بمعبده للرب الإله إله إسرائيل. يفعل ذلك الصليبيون الصهيونيون واليهود الصهيونيون لأنهم ينتظرون معه مسيحا واحدا مخلصا، يتفقون على انتظاره فقط. وأما حقيقته فهو عند اليهود مخلصهم، وأما مسيح الآخرين عند اليهود فهو المسيح الدجال، وعندنا نحن المسلمين هؤلاء وهؤلاء إنما ينتظرون المسيح الدجال. عناصر العولمة الرئيسة هي تعميم الرأسمالية، فإنه عندما تغلبت الرأسمالية على الشيوعية جعلت تعمم مبادئها على كل المجتمعات الأخرى، فأصبحت قيم السوق والتجارة الحرة وكذا الانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري وانتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات هي القيم الرائدة، تفرض عن طريق المؤسسات العالمية التابعة للأمم المتحدة، خاصة مؤسسة البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي، وعن طريق الاتفاقيات العالمية التي تقرها تلك المؤسسات كاتفاقية الجات والمنظمة العالمية للتجارة وغيرها، ساق الشعوب سوق الأغنام حتى سلكت في تلك المنظومة الملعونة، والناس يتهافتون على الالتحاق بهذا الركب الملعون. ومن عناصرها القطب الواحد، تفردت أمريكا بقيادة العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفتيت منظومته الدولية المسماة بحلف وارسو. لم تبلغ دولة عظمى في التاريخ قوة أمريكا العسكرية والاقتصادية، وهذا يجعل هذا التفرد خطيراً على الآخرين في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، لأنهم يحلمون بالإمبراطورية الأمريكية التي تضم العالم كله وتصهر العالم كله في إيديولوجياتها، في عقيدتها، في توجهها، حتى في عاداتها وتقاليدها، حتى إن كثيراً من المحسوبين على التيار الإسلامي تجد ما يلبسون راجعاً إليه، وما يأكلون راجعاً إليه، وما يستعملون راجعاً إليه، وطريقة تفكيرهم تجدها راجعة إليه. كانوا يأملون أن يكون القرن العشرون قرناً أمريكياً وأن يأتي المسيح على رأس الألفية، فخيب ظنهم ولم يأت، فنقلوا القرن إلى القرن بعده. وعلى كل حال قرن أمريكي أو قرن خروف قريب من قريب. من عناصر العولمة ثورة التقنيات والمعلومات، وقد مرت البشرية بعدة ثورات علمية، منها ثورة البخار وثورة الكهرباء وثورة الذرة، وآخر ثورات البشرية الثورة العلمية التكنولوجية، خاصة في مجال التطورات السريعة والمدهشة في عالم الحاسوب. توصل الحاسوب الآلي إلى إجراء أكثر من 2 مليار عملية مختلفة في الثانية الواحدة، وهو الأمر الذي كان يستغرق 1000 عام لإجرائه في السابق. أما المجال الآخر من هذه الثورة فهو التطورات المثيرة في تقنيات المعلومات والاتصالات التي تتيح للأفراد والدول والمجتمعات الارتباط بعدد لا يحصى من الوسائل التي تتراوح بين الكابلات الضوئية والفاكسات ومحطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية التي تبث برامجها المختلفة عبر حوالي 2000 مركبة فضائية، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب والبريد الإلكتروني وشبكة المعلومات الدولية التي تربط العالم بأقل التكاليف. وبوضوح أكثر على مدار الساعة، لقد تحولت تقنية المعلومات إلى أهم مصدر من مصادر الدولة أو إلى أهم قوة من القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية في عالم اليوم، وليس ما سمي بالثورات الحديثة فيما عرف بالربيع العربي، ليس ذلك عنكم ببعيد، إذ كانت تلك الوسائل الاجتماعية للاتصال بين المجتمعات التي وحدتهم على غاية وجمعتهم على هدف، كانت أهم ركيزة في أن نفذوا ما نفذوا بعد أن خططوا ما خططوا. وكل ذلك كما هو معلوم خيطه الرئيس بأيدي الشياطين، ولكن قومي لا يعلمون. ما هي الأهداف والآثار التي تلحق السياسة من جراء العولمة التي أصابت الأمم المسلمة؟ لأنه والحق يقال إنه كان ينبغي على المسلمين أن يكونوا داعين إلى العولمة الحقة، إلى هداية البشر، إلى دين رب البشر، إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تحرير الإنسان من عبادة الشيطان ومن عبادة الهوى ومن عبادة الطواغيت ومن عبادة المال ومن عبادة الجنس، إلى عبادة الله الواحد القهار، إلى تخليص الإنسان من تصوراته الخائبة ونزواته الطائشة ورغباته الماجنة وشهواته الفاجرة، إلى اتباع خير الخلق وأطهرهم وأعفهم وأشرفهم، من جاء بدين العفاف والطهر والشرف والعفة والكمال والنزاهة صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن فرط قومي، تركوا الحق جانبا، لم يلتزموا به في أنفسهم، فتمكن منهم أعداؤهم. وأنت إذا لم تكن داعية كنت مدعوا، فإن النفس الإنسانية لا تخلو من الحالين، إما أن تكون داعية وإما أن تكون مدعوة. فإن لم تكن داعيا إلى الحق، إلى الهدى، إلى الرشاد، كنت مدعوا إلى ضد ذلك لا محال. وما هي الآثار التي لحقت ببني جنسي، بأبناء عقيدتي، بأهل وطني، بأمتي، مما يتعلق بالسياسة خاصة؟ فرض السيطرة السياسية الغربية على الأنظمة الحاكمة والشعوب التابعة له، التحكم في مركز القرار السياسي مع صنعته في دول العالم جميعا، محرك من المركز الرئيس لخدمة مصالح القطب الواحد والقوة الصهيونية المتحكمة في السياسة العالمية، سياسة قطب العالم الأوحد نفسها، على حساب مصالح الشعوب وثرواتها الوطنية وثقافتها ومعتقداتها الدينية. يقول صموئيل هنتينغتون في دراسته المسمات بالمصالح الأمريكية ومتغيرات الأمن، التي نشرتها مجلة الشؤون الخارجية في حزيران سنة 1993 و1900، إن الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بحاجة ماسة إلى عدو جديد يوحد دول الغرب وشعوبه، وإن الحرب لن تتوقف حتى لو سكت السلاح وأبرمت المعاهدة. يقول ذلك أن حربا حضارية قادمة ستستمر بين المعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا وطرف آخر قد يكون العالم الإسلامي أو الصين، والواقع شاهد أنهم استقروا على العالم الإسلامي. الأثر الثاني إضعاف فاعلية المنظمات والتجمعات السياسية الإقليمية والدولية مع العمل على تغييرها الكامل كقوة مؤثرة في الساحة العالمية والإقليمية. وهذا ما وقع للجامعة العربية ولمنظمة الوحدة الإفريقية ولمنظمة المؤتمر الإسلامي. همشت تلك المؤسسات والمنظمات وصارت هياكل كرتونية لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن تتخذ قرارا تجاه القضايا السياسية المعاصرة، تجاه الأحداث الجارية كفلسطين والبوسنة وكشمير وشيشان والعراق وليبيا وسوريا واليمن وبورما ومصر والسودان وما أشبه. الآثر الثالث إبقاء الدول الإسلامية خاصة منقوصة السيادة حتى تبقى هذه الدول ضعيفة وتابعة للهيمنة السياسية الغربية. الآثر الرابع إضعاف سلطة الدولة الوطنية وإلغاء دورها وتقليل فاعلياتها وقتل الروح للانتماء في نفوس أبنائها، يبيعون الأرض ويفرطون فيها كما يبيعون العرض ويفرطون فيه. جيل لا انتماء له، كالنبات الطافي تعلو به موجة وتسفل به أخرى قل أن يستقر على قرار. العولمة نظام يقفز على الدولة، على الوطن، على الأمة، على العقيدة، ويستبدل ذلك كله بإحلال الإنسانية محله. إنها نظام يفتح الحدود أمام الشبكات الإعلامية والشركات المتعددة الجنسيات، ويزيل الحواجز التي تقف حائلاً دون الثقافة الرأسمالية المادية والغزو الفكري الذي يستهدف تفتيت وحدة الأمة بإثارة النعرات الطائفية وإثارة الحروب والفتن الداخلية تدور رحاها في الدولة الواحدة، كما وقع في السودان وكما يخطط له في ليبيا لتقسيمها، وكذا في سوريا، وكما وقع في العراق، ووقع في لبنان، ووقع في الجزائر، ووقع في المغرب، ويخطط لوقوعه في مصر بإصرار لا يعرف الوهن وإلحاح لا يعرف الكلل ولا الملل. وكما يجري في البحرين وكما ينفذ بكيد في ليل في المنطقة الشمالية والشرقية للمملكة العربية السعودية لفصلها على أساس طائفي عن الدولة السنية الموحدة، ثم ليعتدى بعد على الكعبة لتنقل إلى قم أو النجف، وليعتدى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخراج جسده الشريف يحمله حفدة المجوس من الروافض مستخرجين جسدي أبي بكر وعمر لحرقهما في مشهد كوني عالمي. ألا إن أهل السنة تصيبهم الغفلة وتذهب أهواؤهم بثاراتهم، يتكلمون عن أمور حقيرة مدفوعين بنوازع وضيعة، فلا يفيئون إلى ظل الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. العلماء لا تكتفي بواقع التجزئة العربية والإسلامية، بل تحاول إحداث تجزئة داخلية في كل بلد عربي أو إسلامي حتى ينشغل أهله بأنفسهم وينسوا تماماً أنهم أمة عربية واحدة ينتمون إلى جماعة إسلامية واحدة تهتف صباح مساء لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن من أهداف العولمة وآثارها الثقافية أن تقوم على انتشار المعلومات وسهولة حركتها وزيادة معدلات التشابه بين المجتمعات والجامعات في جملة مفيدة. يريدون إيجاد ثقافة عالمية، يريدون عولمة الاتصالات عن طريق البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية وبصورة أعمق خلال شبكة المعلومات التي تربط البشر في كل أنحاء المعمور. يهدفون إلى تسيد الثقافة الرأسمالية لتصبح الثقافة العليا، يريدون تجاوز الحدود التي أقامتها الشعوب لتحمي كيان وجودها وما له من خصائص تاريخية وسياسية ودينية وجغرافية. أتذكرون أنه لما وقع الغزو الكافر على العراق وقع الاعتداء على دور كتبها العامة في الجامعات وغيرها لإتلاف المخطوطات وتدمير الكنوز والنفائس فيها لمحو هوية الأمة لتعود أمة همجية كأنها ما زالت تحيا في العصر الحجري، لكي يأتي السيد الأبيض ليمد يده كالمنقذ المخلص ليأخذ بأيدي هؤلاء التعساء المتخلفين ليقيمهم على جادة المدنية الحديثة. ويذكر قومي أنه لما وقع ما وقع من الاضطراب في مصر خرجت خفافيش الظلام بحقدها تدمر كل تليد، ولو أن الأمر استمر شيئا ما لاعتدي على دار الكتب المصرية وغيرها مما يحفظ تراث الأمة ويحدد معالم هويتها، ثم ينسب ذلك بعد إلى اللصوص والبلطجية. وإنما هم البلطجية العالميون الذين يريدون وأد النهضة الإسلامية، كلما اشرأبت بعنقها في ديار الإسلام بين أهله، كلما نبت نبتها صوحت به رياح الفسوق تحيط بها أعاصير الإلحاد والكفر على أشكال متنوعة، ومنها العولمة يا قوم، فتعلموا وتأملوا وتفهموا، وإلا فهو الذبح يا قوم. يضمنون لأنفسهم البقاء باستمرار والقدرة على التنمية بمحو الهوية، بإزالة معالم الحدود الثقافية والعقدية والوطنية والقومية لو جاز. يروجون لفلسفة النظام الغربي الرأسمالي النفعي البراغماتي، يفرضون الثقافة الغربية الوافدة ويجعلونها في محل الصدارة والهيمنة، يقهرون الهوية الإسلامية للأمم والشعوب الأخرى، يأتون بالجمل، بالبغلة، بالحمار في مشهد عبثي، ليقول قائلهم بعد: ربما تنقضي الألفية الثالثة وقد تمر الألفية الرابعة، قبل أن يرى العالم مشهدا أكثر عبثية من مشهد الجمل في مقابل الحاسو. يريد الرجعيون، كذا يصور المتخلفون، أن يحاربوا اللابتوب بديوان امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معه كجلمود صخر حطه السيل من علي. كذا قال الفاسق، قال: يريدون أن يحاربوا اللابتوب ويواجهوا ثورة المعلومات بديوان امرئ القيس. وليس ذلك كذلك، وإنما هي هوية، وهذا الرمز إنما أريد أن يهان لكي يقول قائلهم بعد في موقعة الجمل وقع ووقع، ليستدعي الذهن بصورة ذهنية موقعة الجمل، وهي تراث، تاريخ، حنان نأوي إليه، نتعلم منه، نتطلع إليه، نفيء إلى ظله بما كان فيه وما له وما عليه. ولكننا نحترم شخوصه من الصحابة رضي الله عنهم ونقدرهم، فحبهم إيمان وإهانتهم كفر. فالتفتوا إلى الرمز ولا تغيبوا عقولكم، المستهدف بالغزو الثقافي في العولمة هم المسلمون بما تملكه بلادهم من موارد هائلة، وما لهم من أصول دينهم الذي يمنعهم من الذوبان إن تمسكوا به في غيرهم، بهوياتهم الإسلامية الإيمانية التي تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تخلى الإنجليز عن شكسبير؟ هل تخلى الإنجليز عن شوسر ومن بعده من شعرائهم وأدبائهم؟ هل تخلى الفرنسيون عن لامارتين؟ هل تخلى الإيطاليون عن فنهم القديم؟ هل تخلت هذه الشعوب عن رموزها الأدبية والثقافية؟ هل فرطت في لغاتها؟ إن الجامعات الأمريكية لا تكاد تخلو منها بلد من بلاد الإسلام والبلاد العربية. لماذا؟ ينشروا ثقافتهم إذا كانوا ينشرون ثيابهم وأطعمتهم ويفرضونها على الشعوب فرضا، فكيف بلغتهم؟ وكذلك في الجامعات الفرانكوفونية التي تسعى فرنسا إلى إدخالها في كل بلد حفاظاً على لغتهم، لكن العرب خاصة ولكن المسلمين عامة يفرطون في لغة القرآن، في لغة محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. بل إنهم يحتقرونها، بل إنهم يحتقرون من ينتسب إليها، ويجعلونها مشيرة إلى البداوة وإلى التخلف والرجعية، وهي لغة كتاب الله، وهي اللغة التي ينبغي على كل مسلم أن يعلمها علما صحيحا، لأنه لن يفهم مسلم من عربي أو أعجمي دينه، ولن يعرف معاني كتاب ربه ولا معاني سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بمشاركة جادة في معرفة لغة الكتاب العزيز. ولكنها محتقرة من أهلها ابتداء، ثم بعد ذلك تهون على من دون أبنائها من باب أولى. هذا كله وصل إليه أولئك الذين أصروا وألحوا على الوصول إليه، وكنتم من أدواته، من أدواته الفاعلة، لأنكم لم تحرصوا على هويتكم الإسلامية وتقاليدكم العربية التي أقرها دين الإسلام العظيم، ولكن تخليتم عنها واحتقرتموها، واحتقرتم من يتمسك بها ومن يأخذ بالهدي الظاهر. وهذا كله من الخطايا الكبرى التي يتورط فيها المسلم شاء أم أبى. إن رجلا من علماء الأتراك لما قام مصطفى كمال أتاتورك بما قام به من الانقلاب على الإسلام والمسلمين والخلافة، كان قد كتب كتابا قبل قيام الانقلاب التركي بعامين، وقرر فيه حرمة لبس القبعة، فاقتيد بعد الانقلاب التركي الأتاتركي الكمالي بعامين إلى المحكمة، وأراد القاضي أن يعاتبه بدءا وأن يعنفه، فقال: أنتم معشر العلماء تتمسكون بالسفاسف الذي يتخذ العمامة يكون مسلما، الذي يتخذ القبعة يكون فاسقا فاجرا. فقال له ذلك العالم: يرى القاضي ذلك العلم، علم تركيا الذي خلفه، لو أنه رفع وجعل مكانه العلم الإنجليزي ألا يكون ذلك من الخيانة العظمى؟ وهذا قماش وهذا قماش، فقد وقعت في الصفصطة. فبهت الذي فسق، ومع ذلك حكم عليه بالإعدام، رحمه الله رحمة واسعة. ليست هذه من المظاهر التي لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، إنها دلالة على ما وراءها، إنها هوية هذه الأمة، حقيقة الوجود تظهر على ظاهرها. ككل معتقد باطن لابد أن تظهر آثاره على الجسد، على الكلام، في أثناء المحاورات والجدال والدعوة، في الحركة والسكون، في القيام والقعود، لأن المعتقد هو الذي ينضح بهذا كله. فإذا لم يكن ذلك كذلك، فإن ما ذهب من معالم الهوية الإسلامية والعربية دال على تحرؤ العقيدة في قلوب كثير من أبناء هذه الأمة، وهذا موطن خطر. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يعفو عنا، وأن يرحمنا، وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يخطئ البصر وكذا البصيرة ما ينفذ الآن تجاه مصر حفظها الله وجميع بلدان المسلمين. إنهم يريدون دنشواء جديدة، قوم لا علاقة لهم بما كان، فما الذي يدخلهم فيه؟ ما الذي يجعلهم قائمين عليه مهيمنين على أسراره وهي لم تبدو بعد؟ لماذا يبدون الرأي؟ ولماذا يأتون بالنتائج قبل مقدماتها؟ إنه منطق القوة. إن القوة يمكن أن تكسر جيشا، ويمكن أن تزيل حكومة، ويمكن أن تهدم نظاما، ولكنها لا تكسر شعبا. فالواجب الآن على كل مصري أن يتقي الله تبارك وتعالى في بلده، في أرضه، في تراب بلده، في عرضه. فالأرض العرض والعرض الأرض، فمن فرط في هذه فرط في ذلك لا محالة. يجب على كل مصري أن يقوم بالاصطفاف الوطني، أن يكون المصريون يداً واحدة على الذين يريدون لهم الفوضى التي أرادوها فلم يبلغوها وما زالوا يحاولون. أظننتم أن المؤامرة قد زالت وقد انتهت فصولها؟ إن فصولها ما زالت معروضة فصلاً بعد فصل، يريدون أن يصلوا إلى الفصل الختامي بإحداث الفوضى الهدامة في ديار المصريين، ليقتل المصري أخاه ويريق دماءه ويعتدي على حرمته وعرضه. وتجد الناعقين من البوم والغربان الذين ينتسبون زورا إلى هذا الدين وهذه الدعوة الإسلامية في مجمله ينعقون على الخرائب في تركيا وقطر وفي غيرهما، يحرضون على أي شيء. إن من رابع المستحيلات أن يعود الإخوان المسلمون أو أي تيار ديني إلى حكم مصر في هذه الحقبة من الزمان، هذا لن يكون، لأن الوضع الذي نحن فيه ليس كالذي كان، تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال، ولم يعد الناس الناس، لم يعد الناس كالناس فيما سلف، تغيرت أمور كثيرة. وإنك لن تنزل نهرا واحدا مرتين، لن نهر النهر، ولا أنت أنت، ولا المكان المكان، ولا الماء الماء، تغيرت الأمور وتبدلت. هؤلاء الحالمون في كوابيس، ولكنهم يسعون جادين إلى تخريب هذا البلد وتقويض دعائمه. لقد قضى الله رب العالمين وقدر أن يكون أمن مصر هو أمن الإسلام في هذا العصر، فاتقوا الله في دينكم أيها المسلمون، ارتفعوا فوق نوازعكم الضعيفة ونزواتكم الحقيرة وأهدافكم القريبة، وحافظوا على المصلحة العليا لهذا البلد. إنه الصخرة الشماء القائمة المنيرة بالليل، وإنه الحصن الحصين الذي ينحط عنه السيل. اتقوا الله في هذا البلد، فقد شاء الله وقدر أن يكون أمن الإسلام في هذا العصر هو أمن مصر، وأن يكون أمن مصر هو أمن الإسلام في هذا العصر. فاتقوا الله، لا تضيعوا دينكم، لا تكونوا فتنة لمن حولكم ولمن بعدكم. اتقوا الله حتى لا تلعنكم الأجيال القادمة إذا ضيعتم الأمانة وخنتموها وفرطتم فيها. إن خفافيش الضلال يخرجون الحين بعد الحين، يقتلون الأطفال، يقتلونهم بدم بارد، يعتدون على الأرواح البريئة التي هي معصومة بالإيمان أو بالأمان، كما وقع في العريش. ما ذنب الأطفال؟ لماذا يقتلون؟ ما الذي صنعوه؟ أذهبت براءة الأطفال من هؤلاء الأطفال حتى صاروا مشاركين في الانقلاب المزعوم عند أولئك المجرمين؟ لماذا يقتل الأبرياء؟ لماذا يسعى؟ إلى إحداث الخراب في البلاد. استيقظوا وأفيقوا، اعلموا أنه قد تسلل إلى مخادعكم وباشر جلودكم، بل صار على رؤوسكم وصار في أفواهكم وفي دوركم وفي مخادعكم، صار من المكر الخفي في هذه الأشياء ما الله به عليم. لم تعودوا تفكرون كما ينبغي أن تفكروا على الطريقة الإسلامية والعربية، بالأنفة، بالعزة الإيمانية، بالرجولة، بالوقوف حيث ينبغي الوقوف على ثغور المسلمين حتى لا يتسلل الأعداء من بين أرجلكم، من خلال أعينكم. لما فرطتم تسللوا، وما كانوا ليتسللوا لولا تفريطكم. اتقوا الله ربكم، أفيقوا، ارتفعوا فوق النزوات والشهوات والمطامع القريبة والأهداف اليسيرة. انظروا إلى بعيد، إلى ما يأتي بعد. كونوا حطباً لوقود معركة مقدسة يحمى فيها الدين ويدافع فيها عن البلد الإسلامي وترابه ويتقى فيها الله. استعينوا بالله واصبروا، والله مولاكم، والآخرون لا مولى لهم، والله ناصركم وهم لا ناصر لهم، والله يحفظكم ولا حافظ لهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.